بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. وكنا في الدرسين السابقين نتكلم حول هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف، وأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بفائدة عظيمة، أن الدعاء يقبل، أن الدعاء يقبل في مواضع، في مواطن، مواطن كثيرة ولله الحمد. لكن المؤلف رحمه الله ذكر التقاء الصفوف، المعركة، في المعركة يقبل الدعاء، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وفي رواية أخرى ضعيفة عند رؤية الكعبة. أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه الفائدة، ولذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء في كل الأوقات، وخاصة في هذه المواطن، وخاصة في السجود في الصلاة، لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الدعاء في السجود فقامين أن يستجاب لكم. ونحن بإذن الله سنستمر في القراءة في هذا الكتاب زاد المعاد كل شهر المحرم بإذن الله، كل شهر المحرم سنقرأ في زاد المعاد. وعندنا بعد العشاء ليلة الثلاثاء، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء، لأن الشيخ محمد العجلان حفظه الله وعافانا وعافاه عنده بعد المغرب، فنحن عندنا بعد العشاء، ولا نطيل درس العشاء لأن بعض الإخوة يقولون تذهب الحافلات عنا، لكن الإنسان إذا خاف من ذهاب الحافلات يقوم وهو مسموح، لا يؤاخذ، يذهب. بعضهم يقول أنا أريد أن أحضر الدعاء، خاتمة الدرس الدعاء وفيها فائدة، ولذا سنختصر الجلسة بعد العشاء إن شاء الله ولا نطيل فيها بإذنه تعالى. أما درسنا الليلة فهو أيضا من خير الدروس، وكل هدي الرسول عليه الصلاة والسلام مفيد فائدة. نقتدي برسول الله، نعرف هديه، نعرف أعماله عليه الصلاة والسلام. ولو كان المؤلف رحمه الله ابن القيم، وأنتم تعرفون ابن القيم رحمه الله يذكر كثيرا من الأحاديث الضعيفة، ولكنه يذكر السند، وإذا ذكر السند برئت ذمته، يقول ابحث عن هذا السند، فإذا كان السند ضعيف لا تأخذ به، وإذا كان السند قوي، وأحيانا يرجح وأحيانا يبين قوة السند رحمة الله عليه، ولكنه يعتذر لأنه يقول كان في سفر ما في عنده مراجع، وأيضا ليس عنده أحد من العلماء يناقش معهم، ولذلك يعذر في هذا. وأيضا أحيانا له رأيه ويخالف رأي العلماء رحمهم الله عز وجل، ولذلك نأخذ بقوله أو بقول غيره، نأخذ بالحديث الصحيح الذي يدل عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام. موضوعنا الليلة في هديه صلى الله عليه وسلم في السفر وعبادته في السفر، هذا موضوعنا الليلة. ويا إخواني، أسفار الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كان يسافر أبدا في أربعة أحوال: ليس فيها سفر للنزهة، ليس فيها سفر للتمشية، ليس فيها سفر للعب، وإنما هي يدور بين أربعة مواطن: إما سفره للحج، أو سفره للعمرة، أو سفره للجهاد، أو سفره لهجرته عليه الصلاة والسلام. هذه أسفار الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن أوحي إليه وبعث وذهب إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية. هذه أسفاره عليه الصلاة والسلام: إما سفر للهجرة، وإما سفر للجهاد، وإما سفر للعمرة، وإما سفر للحج. لكن ما هو السفر أكثرها؟ ما هو أكثرها؟ الجهاد. أكثرها سفره للجهاد عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من عدله عليه الصلاة والسلام بين نسائه: إذا أراد سفرا عمل القرعة بين نسائه. وأنتم تعرفون أن القرعة جائزة. الإنسان يعمل القرعة إذا الشيء الذي ليس فيه نص من الحديث وليس فيه ترجيح لبعض الأمور، الإنسان يعمل القرعة. فأيتهن خرجت القرعة عليها خرج بها وسافر بها معه. لكن لما حج عليه الصلاة والسلام سافر بهن جميعا. لكن إذا سافر سفرا آخر يعمل القرعة، والقرعة أنتم تعرفونها، يعني لو صار خلاف بينك وبين زوجتك على تسمية المولود، نحن نريد أن نسمي المولود، أنت تقول أنا أسميه محمد، وهي تقول لا نسميه إبراهيم. الأصل التسمية للأب، لكن من الأدب أنه أيضا يأخذ رأي الزوجة فيقول لا تغضبين وأنا لا أغضب، نعمل قرعة. فنضع أسماء محمد ونضع اسم إبراهيم ونضعها في مكان ونقول اختاري، أو تعال يا محمد خذ واحد، فإذا أخذ واحد طلع محمد، هذا اسم محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يرغبنا في الأذان الذي يستحي منه كثير من الناس. الأذان فيه فضل عظيم يا إخوان، الأذان فيه فضل عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني أنا أجي وأقول أنا أريد اليوم أؤذن، يأتي محمد يقول لا أنا أؤذن اليوم، نعمل قرعة. من هو الذي يأخذ القرعة ويؤذن؟ لأن المؤذن يا إخوان إذا أذن يشهد له كل ما سمعه، الشجر والحجر والجبال حتى التراب يشهد له يوم القيامة: فلان شهد أن لا إله إلا الله وشاهد أن محمد رسول الله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرنا إذا أردنا أن نشارك المؤذن نتابعه، إذا أردنا أن نشاركه في الأجر نتابعه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نقولها بعد الأذان وبعد ما نتابعه. ولذا يا إخوان القرعة جائزة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفر يعمل القرعة بين النساء حتى لا يغضبن، لأن قد تقول واحدة لماذا تذهب بفلانة وتتركني. أيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر أنه إذا أراد السفر يخرج مبكرا، يخرج أول النهار لا يخرج آخره، وكان يستحب أن الخروج يوم الخميس. ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج أول النهار، ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. إذا أراد الإنسان أن يسافر يصلي الفجر ثم يسافر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب السفر أن يكون يوم الخميس، يخرج يوم الخميس، وعرفنا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر يوم الجمعة أنه بعد الزوال لا يجوز، وإنما قبل الزوال، قبل الزوال يجوز السفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين أيضا، هذا هدي، هدي، وينبغي أن نأخذ بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أحدهم، يا فلان أنت الأمير، إما كبيرهم وإما العالم فيهم وإما الذي يرونه أحسنهم عقلا وأحسنهم رأيا، يقولون يا فلان أنت أميرنا. وإذا كان يختلفوا يجعلون قرعة ويكون أميرهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر الإنسان وحده، ما يسافر وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. لماذا الاثنين شيطانين؟ لماذا الاثنين شيطانين؟ ليه؟ لأنهم لو اختلفوا من الذي يصلح بينهم؟ من الذي يرجح بينهم ويحكم بينهم؟ ولذا الثلاثة ركب، يعني الثالث يمكن أن يصلح بينهم. وإذا كانوا ثلاثة يبعد منهم التشاجر، يبعد عنهم أيضا، لا يستطيع الشيطان أن يغير نفوسهم بإذن الله تعالى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أيضا المسافر أن يسافر وحده، وخاصة في الليل، وخاصة في الليل، في الليل لا يذهب الإنسان، وإنما لكن إذا أراد أن يسافر يأخذ معه بعض الإخوة، يسافرون ويتعاونون على البر والتقوى. وأيضا هم جماعة، إذا سافروا جماعة يصلون وجماعتهم، جماعتهم أيضا يكون لهم من الأجر 27 درجة، وهذا شيء جميل. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان يقول حين يريد السفر، حين ينهض من بيته للسفر قبل أن يركب سيارته أو يركب راحلته، يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله بالدعاء. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. ولذا ينبغي للإنسان إذا أراد السفر ونهض من بيته يقول هذا السفر. وكان أيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدمت إليه راحلته ليركبها أو سيارته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، إذا كانت دابة، وإذا ركبت الدابة أو السيارة ووضعت رجلك في السيارة قل بسم الله، وإذا ارتحت على المقعد، على المقعدة تقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول أيضا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. من الذي سخر لك هذا المركوب؟ الله سبحانه وتعالى، احمده وإذا حمدته يزيد لك في الخير. الله سبحانه وتعالى إذا شكره الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يزيد له في الخير. ولذلك يروى أن امرأة جاءت لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقالت: يا أمير المؤمنين، عندي بنات وأنا فقيرة وبحاجة إلى الإعانة. فقال: ما اسم الكبيرة؟ قالت: اسمها فلانة. قال: اكتب لها كذا ليكفيها لمدة سنة. ما اسم الثانية؟ فلانة. اكتب لها ما يكفيها سنة. وهي كل ما قال شيء قالت: الحمد لله. ما اسم الثالثة؟ قال: فلانة. اكتب لها ما يكفيها سنة. قال: ما اسم الرابعة؟ قالت: جزاك الله خيرا. قال: انتهى العطاء. قالت: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قالت: لأنك لم تشكر الله، شكرتني أنا وأنا ضعيف ليس في يدي شيء، أنا ضعيف ليس في يدي شيء، هو الأمر بيد الله عز وجل، فلما شكرت الله زادك، لكن لما شكرتني ما ليس عندي شيء. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يكثر من شكر الله. وإذا أراد أن يشكر آدميا يشكر الله ثم يشكر الآدمي: أشكر الله ثم أشكرك. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يعلم فضل الله عز وجل عليه في كل ثانية، كل لحظة: القوة والرزق والنشاط والأمن كله بيد الله عز وجل. فربنا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا دائما أن نحمد الله. عمر بن عبد العزيز مرة جاءه أناس وقالوا: إن فلان مات وعنده أولاد وزوجته يبكون ليل نهار. فذهب إليهم وعزاهم وقال: لماذا تبكون؟ قالوا: لأن الذي يرزقنا مات، ما في عندنا شيء، كيف نعيش؟ سنموت نحن، ما في عندنا أكل، الذي يأتينا بالأكل يوميا عامل أبونا. فقال عمر بن عبد العزيز: شوفوا قوة التوكل يا إخوان، الذي يرزقكم ما مات ولن يموت. قالوا: من هو؟ قال: الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وليس أبوكم الذي يرزق، الذي يرزقكم لا يموت أبدا، أما أبوكم مات والله سبحانه وتعالى يرزقكم. فيقال إنهم ربنا سبحانه وتعالى رزقهم حتى كانوا أغنى الناس. فالمهم أن الإنسان يتوكل على الله، يتوكل على الله ولو كان أغنى الأغنياء ولو كان أقوى الأقوياء، لكن كل شيء بيد الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا ركب الطائرة أو ركب السيارة يقول: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما معنى مقرنين؟ مطيقين، ما نستطيع. الطائرة هذه لو ما سخرها الله ما نقدر نحن نطيرها، هذه السيارة لو ما سخرها الله علينا ما تمشي. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ثلاثا. ثم يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا. ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا بعض من الروايات تزيد ويقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع أيضا يقول هذا الكلام ويزيد فيها: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. ولذا كان بعض المسافرين العقلاء إذا أراد السفر يأخذ هذه الأحاديث ويكتبها، فيه كتاب، كتاب عظيم اسمه كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، فيه هذا الدعاء وكل الأدعية، دعاء النوم، دعاء السفر، دعاء النوم مع الزوجة، دعاء النوم لوحده، دعاء الانتباه من النوم، دعاء الأرق، دعاء كل الأدعية، كتاب اسمه الأذكار للنووي رحمه الله. وكان أيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا على شيء كبر، قال الله أكبر، وإذا هبط واديا سبح، قال سبحان الله. انظروا إلى تعظيم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا في الركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم. لماذا؟ تعظيم لله عز وجل، لأننا مرتفعين. وفي السجود ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى، لأنك منخفض ذليل في السجود، فتقول سبحان ربي الأعلى. ولذا نعلم علم اليقين أن العلو لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ليس هناك أعلى منه لا معنى ولا حقيقة. ولذا هو استوى على العرش فوق السماوات السبع لا يحيط به شيء. والذين يقولون إن الله في كل مكان أخطأوا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يتجزأ، فكيف يكون في كل مكان؟ لكن علمه في كل مكان، أما هو فقد استوى فوق العرش لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه إذا أشرف على قرية، مدينة يريد أن يدخلها، يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا. الشياطين أضلت كثير من الناس، كم عدد الكفار؟ ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وذكر عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها. ما معنى جناها؟ ثمرتها الطيبة، ثمرتها الطيبة. وأعذنا من وباها، الوباء المرض، وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. ما أحسن هذا الدعاء، ما أحسن هذا الدعاء، دعاء جميل يا إخوان. وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. الصالحين يحبونا، أما الفاسدين لا نريدهم، الفاسدين لا نريدهم، المجرمين لا نريدهم. ولذا من فضل الله عز وجل أراحنا. سمعتم الإمام ماذا قرأ؟ أولئك هم الكفر الفجرة. من هم؟ الذي على وجوههم غبرة. ربنا سبحانه وتعالى قال هؤلاء الذين على وجوههم غبرة هم الكفرة الفجرة. وأما المؤمنين ولله الحمد، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن وجوههم منيرة سبحانه وتعالى. أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام في السفر أنه كان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم القصر في السفر. بعض من العلماء قال إنه واجب، وهذا رأي الشيخ ورأي أيضا شيخ ابن تيمية رحمه الله، آخرون من العلماء قالوا سنة مؤكدة، آخرون من العلماء قالوا رخصة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمه الله. فأنت إذا كنت مسافر إن أردت أن تصلي الرباعية أربعا أو تصليها ركعتين كله جائز، ولكن الأفضل قصر الصلاة، الأفضل أن تصليها ركعتين، مع أنه كل ذلك جائز ولله الحمد. ولذا ابن القيم رحمه الله يقول لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. طيب ماذا تقول في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. يقول ابن القيم رحمه الله هذا حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذا يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روي أنه كان يقصر وتتم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر وهي تتم الصلاة، يعني وكذلك يفطر وتصوم، يعني هي تأخذ بالعزيمة في الموضعين. سمعت الحديث. هل يمكن زوجة تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يقصر وهي تتم. يقول أيضا ابن القيم هذا الكلام باطل، ما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. يقول ابن القيم رحمه الله فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ لكن الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تتم الصلاة في السفر، يعني تصلي الرباعية أربع. كيف يرد ابن القيم عليها وهذا ثابت عنها؟ ولما سألوها قالوا يا أم المؤمنين كيف تتمين الصلاة في السفر؟ ماذا قالت أم المؤمنين رحمه الله رضي الله عنها؟ قالت إنه ليس علي في ذلك تعب، ليس في ذلك تعب، يعني أنها ترى أنه رخصة، أن السفر رخصة. فابن القيم رحمه الله يقول إن إتمام عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان. ما معنى تأولت كما تأول عثمان؟ عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة أتم الصلاة في منى، أتم الصلاة في منى وتأول الصلاة، قال إني أنا الخليفة فأنا من أهل البلد، أو أنه قال أنا متزوج في مكة وأنا من أهل البلد تأول. هي أيضا تأولت كما تأول الخليفة وقالت إنه ليس عليها تعب في ذلك. ولذا قال تأولت كما تأول عثمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، ولذلك يقول ركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر. هذا تأويل من التأويلات التي قال بها بعض العلماء، تقول القصر مشروط بالخوف في السفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر. يقول ابن القيم وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة، والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء. ما هي الآية؟ ما هي الآية التي كان يقصر الصلاة فيها دلت على القصر؟ ما هي؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فليقول الآية، هذه الآية أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء، وأن هذه صدقة من الله وشرعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، حكم المفهوم غير مراد، فيه منطوق وفيه مفهوم. فالمفهوم يعني أن غير الخوف ما فيه قصر، يعني الآية أو الحديث أو الكلام قد يكون له منطوق أو مفهوم، وقد يكون المفهوم غير مراد. وهنا يقول المفهوم غير مراد. ما هو المفهوم؟ يعني أنه إذا كان هناك أمن ما فيه قصر، هذا هو المفهوم. لكن يقول المفهوم غير مراد، وأن القصر في الأمن، وأن القصر في الأمن والخوف، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف، وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها، وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين فيصلون صلاة تامة كاملة. صلاة الخوف سيأتينا الكلام عليها، ولذلك صلاة الخوف تخالف صلاة الأمن، فقد تكون صلاة ركعتين، وقد تكون في الخوف ركعة واحدة، وأيضا صفاتها تختلف، وإن شاء الله سيأتينا لها ست صفات صلاة الخوف، لكن قد تختلف في أركانها. الخوف يمكن تصلي وأنت تجري لغير القبلة أو لغير القبلة، أما صلاة السفر فإنها ركعتين للرباعية لا تزيد ولا تنقص. أما الخوف قد يختلف في الأركان ويختلف أيضا في غيرها. إلى هنا أنا أتوقف وأترك عبد العزيز يلخص بعض ما قرأناه، لأننا غدا إن شاء الله سنتكلم حول صلاة الخوف وحول صلاة المسافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته، وسفره للجهاد وهو أكثرها، وسفره للعمرة، وسفره للحج. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر بهن جميعا، وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب والثلاثة ركب. وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم وما لا أهتم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ نحن الآن ننسى الاستغفار، ما نكثر منه، ينبغي للواحد منا يا إخوان أن يكثر من الاستغفار. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، ورواية أخرى 70 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وارحمني وتب علي. أما نحن يا إخوان، ما هو الذي يشغلنا عن الاستغفار؟ من لازم الاستغفار كان له من كل هم من فرج، فينبغي لنا يا إخوان أن نكثر من الاستغفار.
وكان يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا الأودية سبحوا، وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وذكر عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناه من فوق. وكذلك يفطر ويصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم، كيف والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟ قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت كما تأول عثمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي هو. والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله. وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم.
نعم يا أخوان، هذه الآية كما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهم يقولون إن القصر يكون للخوف، إذا كان هناك أمن ليس هناك قصر. ولذا يقول هذه الآية المفهوم منها غير مراد، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا شرع للأمة، جعل هذا شرع للأمة ورخصة. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إن هذه رخصة، يعني تقصرون الصلاة سواء في الخوف أو في الأمن. ولذا يقول المفهوم غير مراد، ولذا الحديث له منطوق وله مفهوم، وكل كلام له منطوق وله مفهوم، فقد يكون له مفهوم وقد يكون ليس له مفهوم، كما يقولون مفهوم المخالفة وما غير ذلك. وإن شاء الله نتكلم غدا عن القصر في الخوف والقصر في السفر. القصر في الخوف قد يكون أيضا قصر الأركان، يعني يكون ممكن الإنسان يصلي وهو يجري، يصلي وهو يومي، يصلي أيضا وهو جالس، يخاف الأعداء يرونه يمكن أن يصلي وهو جالس. أيضا يمكن أن يكون في الخوف ركعة واحدة، يمكن أيضا أن يتقدمون يمشون ويرجعون في صلاة الخوف، كما في الصفة التي سنسمعها إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام صف الصحابة صفين، كل المجاهدين صفين، فلما ركع في الركعة الأولى ركعوا كلهم، فلما قام من الركوع وجاء السجود سجد الصف الأول، وبقي الصف الثاني ينظر في هؤلاء الأعداء حتى لا يهاجمون الأعداء. ثم لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام هو والصف الأول من السجود سجد الصف المتأخر، ثم قاموا كلهم، فتقدم الصف المتأخر وتأخر الصف المتقدم، يعني حركة في الصلاة ولكنها جائزة. فتقدم الصف الأول وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، من الركوع ركعوا جميعا، ولما رفعوا من الركوع سجد الصف الأول الذي كان هو الأخير، وبقي الصف الأخير الذي كان هو الأول. ولما جلسوا للتشهد أتموا صلاتهم وانتهت الأمور. ولذلك لما رأوا المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة في صلاتهم قالوا الآن نترك الهجوم إلى صلاتهم الأخرى، وإذا جاءت الصلاة الأخرى كلهم يصلون نهجم عليه وهم يصلون. فربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم الآية وعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، فلما رأوهم وقوف قالوا إلى الآن ما سجدوا إلى الآن. ولما سجدوا قام الآخرون قالوا الآن انتهت صلاتهم. ولذلك كان فيه إخافة للمشركين ما استطاعوا الهجوم عليهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا في كل مكان وولاة أمورنا. اللهم اجمع كلمتنا وأصلح ولاة أمورنا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.